فرصة لأن تتحد قلوبنا وأن تتحد كلمتنا وأن تتحد مواقفنا، أن نصف القلوب من الشوائب والبلاء، أن نخلص قلوبنا كما نحرص على تخليص قلوبنا من الأمراض الحسية، أن نخلص قلوبنا من الأمراض المعنوية، وأن نخلص جوارحنا، وأن نصحح مسيرتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحديث معكم يا أحبتي الكرام في هذا الشهر حديث ذو شجون، ولكنني أختم بكلمات أوجهها لأخوة الكرام الذين يستمعون إلى هذه الكلمة، فأقول الله الله في تصحيح عقيدتنا وتصحيح مسيرتنا وتصحيح منهجنا. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، هكذا قال لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنني في هذا الشهر العظيم وفي هذا الشهر الكريم أؤكد على أهمية تصحيح المنهج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أرأيتم التقوى تدور معنا حيثما درنا وتسير معنا حيثما سرنا، تتصل بكل أمر أو نهي؟ لأنه بدون التقوى لا يمكن أن نستقيم العمل، بدون أن تكون هناك خوف من الله جل وعلا وإنابة لا يصح العمل. فالله الله في تصحيح عقيدتنا وتصحيح منهجنا. ثانيا الله الله في تصحيح أعمالنا، في صيامنا وصلاتنا وسلوكنا وعبادتنا، أن نبتعد عما حرم الله جل وعلا في كل شأن من شؤوننا، سواء أكنت أمام الناس أو كنت وحدك لا يراك أحد من البشر. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن أقل علي رقيب، فلا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. فالله مطلع على أعمالنا صغيرها وكبيرها، قليلها وعظيمها، فصححوا مسيرتكم وابتعدوا عما حرم الله جل وعلا، وبخاصة في هذا الشهر العظيم الحذر الحذر أن نمسك عن الطعام والشراب والمفطرات ونفطر على ما حرم الله جل وعلا. ننظر إلى ما حرم الله، نبيع ونشتري ليس كما شرع الله، نتعامل مع إخواننا وجيراننا على غير ما أراد الله، فلنصحح أعمالنا. ثالثا أن تتحد قلوبنا وأن تتحد مشاعرنا وأن تتحد جوارحنا وأن نكون صفا واحدا أينما كنا. المؤمنون صف واحد، وإن بعدت ديارهم وتفرقت أجسامهم فقلوبهم متحدة، لأن الله هو الذي ألف بين المؤمنين سبحانه وتعالى. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم سبحانه. إي والله هو الذي ألف بين قلوبنا. فالله الله في تأليف القلوب، الله الله في توحيد المواقف، وبخاصة أيها الأخوة يا من تعيشون في ديار الشرق والغرب، يا من تعيشون في بلاد غير إسلامية، أنتم أحوج إلى توحيد مواقفكم من أجل أن تتحقق مطالبكم في الدنيا والآخرة. فوحدوا مواقفكم ولن تتحد مواقفكم إلا بعد أن تتحد قلوبكم. والله لن نستطيع أن نوحد مواقفنا ومطالبنا إلا بعد أن تتحد قلوبنا على كلمة سواء. أما إذا تفرقت القلوب فلا يمكن أن تتحد الأجسام، قاعدة لا خلاف ولا مناص منها. فلتتحد قلوبنا ولتتحد أجسامنا ولتتحد مواقفنا ولتتحد مطالبنا، ولنكن صفا واحدا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جهازه بالسهر والحمى. ثم أيها الأخوة لنغتنم هذا الشهر العظيم بالصيام والقيام والصدقة والخير والعلم والبذل وقراءة القرآن، القراءة الواعية الصادقة وليس مجرد نطق اللسان. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلنغتنم هذا الشهر بالأعمال الصالحة، ثلاث فرص عظيمة أتاحها الله لنا. من صام رمضان لاحظ إيمانا واحتسابا، وهذا من أعمال القلوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن أدرك أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، ثلاث فرص عظيمة في هذا الشهر، ولكن بشرط أن يكون العمل كما أنه في الجسد صياما أو قياما أن يكون في القلب أيضا إيمانا واحتسابا، وإلا لا قيمة له، ولن يتحقق المشروط، ولن يتحقق الجزاء. تغتنم هذا الشهر رابعا أو خامسا أيها الأخوة، التوبة. التوبة، هذا هو شهر التوبة إلى الله، هذا هو شهر الرجوع إلى الله، هذا هو شهر الإنابة والصدق. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى ربكم، عودوا إلى دينكم، صححوا مسيرتكم، تفقدوا أحوالكم، انظروا في جميع شؤونكم. هذا الشهر فرصة لتربية الأبناء وهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وبخاصة في تلك المجتمعات التي تؤثر فيها المؤثرات الكبرى على أبنائنا. فالله الله في تربية أبنائنا. كان السلف رضوان الله عليهم يستغلون شهر الصيام من أجل تربية أبنائهم على الصيام أولا، وعلى العبادة وعلى الصدق. فالله الله أن نستغل وأن نستثمر هذا الشهر العظيم في تربية أبنائنا، وما أحوجنا إلى ذلك، وبخاصة حاجة إخواننا في تلك الديار إلى تربية أبنائهم على هذا الدين، والاعتزاز بهذا الدين، والفخر بهذا الدين، والسمو بهذا الدين أمام الآخرين. فربوا أبنائكم على طاعة الله، ونشئوهم على الإيمان الحق. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ييسرانه أو يمجسانه، نعم، لما يدخل فيه من أخلاق وعادات ومعاملات. أيها الأحبة، الحديث معكم ذو شجون، ولكن الوقت قد ضاق وأطلت عليكم كثيرا. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا على صيام وقيام ما بقي من أيامه ولياليه، وأن يتقبله منا، وأن لا ينتهي هذا الشهر إلا والأمة قد وحدت صفوفها ووحدت قلوبها وخلصت أعمالها من شوائب الشرك والبدعة وما حرم الله. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، إنه سميع قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخا على هذه المحاضرة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم
وإياكم.
اللهم أمين. شيخنا عندنا بعض الأسئلة،
تفضل حفظكم الله
وإياكم. سؤال يلح على الأخوات، يقولون ما هو الراجح في حق الحامل والمرضع إذا أفطرتا رمضان؟ هل عليهما القضاء أم الإطعام أم كلاهما؟ جزاكم الله خيرا.
والله ما يترجح لدي في هذه المسألة، إذا خافت المرأة على نفسها أو على جنينها، بعض العلماء يفرقون في هذه المسألة، نعم، أنها إذا خافت على نفسها فإنها ليس عليها إطعام، أما إذا خافت على جنينها فإنها تفطر وتطعم، ولعل هذا هو أرجح الأقوال. ومع ذلك فأقول المسألة واسعة، في أي قول أخذت الأخت إذا ترجح لديها قول من هذه الأقوال التي أشرت إليها فالأمر واسع. وهذه مناسبة أريد أن أذكر الأخوة جميعا بها، مسائل الفقه يصعب أن تنحصر، وليست من الأشياء التي يجب أن تتحد فيها الأمة، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حدثت مواقف خلاف عملية يسيرة ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد حدث خلاف في موضوع التيمم، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين حسب اجتهاده، وكذلك في قصة بني قريظة عندما ذهبوا للصلاة، فبعضهم رأى الصلاة قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وبعضهم أصر أن يصل أولا تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أي من الفريقين. فأقول هذه المسائل إذا اجتهد الإنسان فيها فقد أفتي أنا بمسألة ويفتي غيري بجواب آخر، فالأمر فيها واسع، وما دام هذا هو وسع المرء فلا حرج عليه، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال يقول صاحبه: فضيلة الشيخ، هل يجوز تفريق صلاة التراويح في أكثر من مسجد في الليلة الواحدة؟ وما حكم التسابيح والأذكار الجماعية بين كل ركعتين من صلاة التراويح؟
أعد السؤال حفظكم الله.
هل يجوز تفريق صلاة التراويح في أكثر من مسجد في الليلة الواحدة؟
كيف تحريك؟ لم أتضح لي.
يمكن أن يصلي في مسجد أربع ركعات ويذهب إلى مسجد آخر فيصلي.
تفريقها يعني. نعم. 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 هذا المأموم بالنسبة للمأموم.
نعم، بالنسبة للمأموم.
على كل حال صلاة التراويح هي سنة، فالأصل أن يصليها الإنسان في مسجد واحد، ولكنه لو انتقل من مسجد إلى مسجد فلا نقول أنه ارتكب عملا مخالفا، لأن الأصل في هذا العمل هو التطوع، فلو لم يصلي أصلا لم يأتم، فهو عمل مستحب. ولكن العلماء كثير منهم يرى أن يصلي الإنسان في مسجد واحد حتى تنتهي الصلاة، بل إن بعضهم يرون أن مجرد الانتقال من مسجد إلى مسجد، يعني هذه الليلة في مسجد وتلك الليلة الأخرى في مسجد، بعضهم يرى أن ذلك مكروه، ولا يقول أحد بحرمته، ولكن الذي يظهر لي من تأمل الأدلة أن هذا خلاف الأولى وليس مكروها، لأن الكراهة تحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك، وهي عمل تطوعي. فلو صلى في هذا المسجد بعد الصلاة ثم رأى أنه لسبب من الأسباب أحب أن يكمل الصلاة في مسجد آخر، فنقول له إنك في هذه الحالة لم ترتكب محرما، بل لم يرتكب منهيا عنه ولا مكروها، ولكنه خالف الأولى لأنه سيضيع عليه فرص، وأيضا يفقد أجرا عظيما في عمله هذا، سيفقد أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالذي يصلي مع هذا بعد الصلاة ثم يذهب مع الآخر بعد الصلاة لم يقم مع إمامه من أول الأمر إلى آخره، ففقد هذا الأجر العظيم، ولكنه لم يرتكب محرما ولا مكروها، إنما ترك كما قلت خالف الأولى وأضاع على فرصه على نفسه هذه الفرصة العظيمة بأن يكتب له قيام ليلة. هذا ما يتعلق بالجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني:
وما حكم التسابيح والأذكار الجماعية بين كل ركعتين من صلاة التراويح؟ عندنا هذا
من البدع، من المحدثات في الدين، لأن أيها الأحبة أيها الأخوة المؤمنون، ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته والقرون المفضلة مع قيام الدواعي لذلك ولم ينقل إلينا، فمع ذلك نقول إنه لو كان خيرا لفعلوه، لو كان خيرا لفعلوه، فما لم يفعلوه وما لم ينقل إلينا مع قيام دواعي النقل وإمكان ذلك دليل على أنه ليس خير، فهذا هو مقياس البدعة، وهذا من المحدثات في الدين ومما لم يأذن به الله جل وعلا. والصلاة التراويح صلاة متصلة لا يفرق بينها بتسبيح ولا بذكر، لا فردي ولا جماعي، وإنما يصلي حتى ينتهي. فالذكر الجماعي أيضا بصوت واحد يردده الناس خلف إمام حتى في الفريضة، هذا من المحدثات في الدين مما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله صحابته ولا التابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذا السائل يسأل يقول: ما حكم الإسلام في من يترك صيام رمضان ولا يصوم منه يوما واحدا وربما جاهر بذلك ولم يستحي من فعله، ما حكمه؟
أما إن كان معاندا وغير مؤمن بشرعية فلا شك في كفره، إذا كان مستحلا للفطر، يعني أن يفطر وهو مستحل للفطر ويرى أنه لم يرتكب إثما بذلك فهذا كافر ولا شك في ذلك. أما إن كان يعلم ويقول أنا أعلم أن الصيام مفروض وأن الصيام واجب ويؤدي الصلاة ولكنه لا يصلي لا يصوم مع اعترافه بتقصيره واعترافه بمشروعية الصيام ولكنه لا يصوم، فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يخرج بفعله هذا عن الإسلام. أما إذا كان تاركا للصلاة فإنه في القول الراجح يكون كافرا، لأن ترك الصلاة مجرد الترك بالكلية حتى لو كان معترها بها، هذا على القول الراجح من أقوال الأئمة، وإلا فالمسألة أيضا مسألة خلاف. فنقول أما الصلاة فتركها كفر، لأنهم لم يكن يعدون الصحابة رضوان الله عليهم شيئا تركوا كفر إلا الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. بيننا الصيام إن كان مستحلا فلا شك في كفره، أما إن لم يكن مستحلا ومعترفا بمشروعية الصيام ولكنه تهاونا وكسلا، فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. فيجب أن إن كان هناك إمام أو من يستطيع أن يعذر وأن يؤدب ولا يترك. أما إذا كان في بلد لا يمكن أن يقام عليه هذا الأمر فحسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله لهم الهداية.
اللهم آمين. شيخنا، هذا السائل يقول احتلمت في نهار رمضان فهل يفسد صومه؟
لا، الاحتلام إن لم يكن بفعل الإنسان، يعني الاحتلام وهو أن يقصد الإنسان وهو نائم، هذا الحقيقة لا شيء فيه لأنه خارج عن إرادته. أما الإنزال بفعله فإنه يفطر، أما الجماع فهو أعظم من ذلك. إذن هي مرتبة ترتيبا منطقيا، الجماع في رمضان مفطر ومرتكب الإنسان لكبيرة إذا عمل ذلك عمدا، وعليه كفارة كما هو معلوم، فعليه بالتوبة والكفارة. أما الإنزال بدون الجماع تعمدا كمن عبث بجوارحه أو أعضائه التناسلية أو كرر النظر لما حرم الله حتى أنزل تعمدا، فإن هذا مرتكب لكبيرة وعليه القضاء وليس عليه كفارة. أما من احتلم أو أنه أنزل حتى ولو بدون احتلام بدون إرادة منه فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فصيامه صحيح.
جزاكم الله خيرا. شيخنا، ما هي نصيحتك في هذا الشهر العظيم لضعاف الإيمان من عملاء المخابرات الذين اشتراهم الكفار بدراهم معدودات ودسوهم بين المسلمين ليتجسسوا عليهم وينقلوا إليهم أخبارهم؟
حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن أعظم ومن أكبر الأعمال هو عمل التجسس، لأنه كما ورد في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو الذي ينقل أخبار الناس إلى غيره، فكيف إذا كان ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار؟ بل إن العلماء يرون أن الذي يتجسس على المسلمين وينقل أخبارهم إلى الكفار أن هذا كفر والعياذ بالله. فينظر في هذا الأمر، هؤلاء على خطر عظيم، الذين ينقلون أخبار إخوانهم المسلمين وأخبار الصالحين لعدوهم كائنا من كان، هؤلاء على خطر عظيم، فيجب أن يعرفوا خطورة ما يعملون. فالله جل وعلا نهى عن التجسس، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يدخل الجنة من يعمل هذا العمل كما فسرها بعض الصحابة. فهذا الذي ينقل خبر إنسان لإنسان، مجرد نقل خبر بيت لبيت، قد ارتكب كبيرة من الكبائر. يعني لو أن رجلا سمع عن أخيه خبرا ونقله إلى جاره، وقد لا يترتب على ذلك مفسدة عظيمة ولكنه يكره ذلك، فهذا منكر عظيم. فكيف إذا كان يترتب على هذا الأمر مفسدة بإذاء المسلم ومتابعته وملاحقته، وأعظم من ذلك إذا كان في ديار الكفر، وإذا كان ينقل ذلك إلى عدوه مما قد يتسبب في إذاء المسلم أو إخراجه من البلد أو نقصه من الحقوق ظلما وعدوانا. هؤلاء أنصحهم فأقول لهم: اتقوا الله جل وعلا، اتقوا ربكم وعودوا إليه، ووالله لن تنفعكم الدنيا كلها أمام غضب الله جل وعلا وأمام إساءتكم لإخوانكم. وأنبه إلى أمر عظيم هنا أيها الأخوة. الشهيد كما ورد في الحديث الصحيح أي شهيد المعركة يغفر له كل شيء، كل ذنب إلا الدين. المسلم الذي يقتل في المعركة فإنه يغفر له كل ذنب إلا الدين. لماذا الدين؟ لأنه من حقوق المسلم، من حقوق الإنسان. إذا كان الدين لا يغفر للشهيد لأنه من حقوق الخلق بعضهم على بعض، أما حقوق الخالق فكلها تغفر، فكيف فيما يتعلق بالتجسس بنقل الأخبار للعدو؟ والله إنه أعظم وأعظم وأعظم من الدين. إذا كان الشهيد وهو من أعظم الدرجات، الشهادة هي أعظم من أعظم الدرجات وأسباب دخول الجنات، يغفر بسببها لكل ذنب بين العبد وبين ربه إلا الدين، فكيف إذا يكون حال المسلم الضعيف وهو يؤذي إخوانه ويتجسس على إخوانه المسلمين وينقل أخبارهم إلى عدوهم وإلى الكافرين وإلى غيرهم، فكيف تكون حاله؟ هل يغفر له؟ الله أعلم. الحال أعظم أيها الأخوة، الأمر خطير، الأمر جد، فليتوب إلى الله وليبادر بالتوبة النصوح وليكفر عن أعماله بالإحسان إلى المسلمين والرحمة بهم قبل أن يحترمه الموت، فوالله يندم ولا تمندم. إن هذا العمل من أعظم، من أكبر الذنوب، وكما قلت لكم قد يكون معصية وقد يكون كفرا على حسب حال صاحبه، ومع ذلك حتى وهو معصية فهو من أعظم الذنوب والمعاصي والآثام. نسأل الله السلامة والعافية. رمضان فرصة لهم إلى التوبة، والتجسس على المسلمين ونقل أخبارهم لعدوهم لا يليق بالمسلم، بل والله لا يليق بمجرد الرجل. ولذلك مما حرمته جميع الشرائع ومنعته جميع القوانين هو التجسس. تريدون مثلا واحدا؟ أمريكا وعلاقتها بإسرائيل كعلاقة الأب بابنه. أمريكا هي التي تحمي إسرائيل وتزود إسرائيل بكل شيء، ومع ذلك لما قبضت على جاسوس في داخل أمريكا يتجسس لإسرائيل حكم عليه بالحكم المؤبد في داخل أمريكا. وقد شفع في هذا الرجل كما تعلمون عدد من رؤساء وزراء دولة اليهود وعدد من كبار اليهود، وعرضوا الملايين لإخراجه، وإلى الآن لا يزال في السجن الأمريكي، لأن أمريكا ترى أن التجسس عليها ولو لإسرائيل أعظم ذنب تراه في تاريخها وفي شريعتها وقانونها، وهي أمريكا بظلمها وطغيانها. فكيف إذا يكون الأمر في شريعة الإسلام؟ إذا كان الكفار لا يقبلون بأن يتجسس عليهم أحد، ولو كان التجسس لأصدقائهم وحلفائهم وأحبابهم ويعاقبون صاحبه بأشد العقاب، كيف يكون إذا في حال المسلمين الذي ورد النهي عن ذلك في القرآن والسنة وسيرة السلف رضوان الله عليهم؟ إذا على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه، ولو قدمت لهم الدنيا بأجمعها والله لا تعادل نقل كلمة عن إخوانهم لأعدائهم. هذا ما أقوله، وأسأل الله لهؤلاء الهداية أو أن يكف عن المسلمين شرهم بما شاء، فهو القوي العزيز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. بقي عندنا سؤال واحد نختم به إن شاء الله.
تفضل.
السؤال يقول فيه أخونا: يوجد هنا في أستراليا مؤسسات وجمعيات وجماعات إسلامية مختلفة، منها المتبع للعقل ومنها المتبع للدليل ومنها المتبع للبدع، وقد أضعفت الخلافات موقفهم وموقف المسلمين عامة هنا. والسؤال: نريد منكم كلمة توجهونها للقادة ثم للعامة حول كيفية توحدنا، وما هو المعيار الذي نقبل فيه المخالف مع الجماعة خاصة أصحاب البدع والعقلانيين؟ جزاكم الله خيرا.
يا أخي الكريم، هذا السؤال يحتاج إلى محاضرة، ويصعب علي وأنا في هذه الدقائق الباقية أن أجيب عليه كما ينبغي وكما يليق بهذا السؤال وحاجة الأخوة إلى ذلك. وأحسب وأظن أنني في أثناء كلمتي الأولى، ولا أقول محاضرتي وإنما أقول كلمتي، ركزت على هذه القضية فيما يتعلق بتوحيد الصف وتوحيد القلوب، وتوحيد المنهج. أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن اليهود افترقوا على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وقال: وستفترق هذه الأمة، أي أمة الإسلام، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ما هي هذه الواحدة؟ خصص العلماء كتبا وخصصوا مؤلفات لبيان هذه الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ألا وهي بكلمة واحدة، هي ما كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. وهنا أقول أيها الأخوة، الجواب محدد، وأعتقد أن جميع الفرق وجميع الطوائف الذين أشار إليهم السائل في كلمته وجميع الجماعات يؤمنون بهذه الحقيقة، أن الأمة افترق أو ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وأن الواحدة هي التي على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قاعدة مسلمة ننطلق منها إلى ما بعدها. إذا كنا كلنا نتفق على هذه القاعدة، فنسأل السؤال: هل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة فيه خطا؟ لا والله، من قال ذلك فقد وقع في المنكر العظيم ومخالفة الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. إذا انطلقنا من هذه الحقيقة الثانية، من هذه الحقيقة الثانية، وهي أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه خفاء، واضح جلي بين، نأتي للمرحلة الثالثة ونقول: إن كل عمل يعمله داعية أو بل يعمله مسلم أو تعمله جماعة أو طائفة عليها أن تقيم الدليل على مشروعيته من الكتاب والسنة. إن لم تستطع أن تقيم الدليل الصحيح الواضح وليس مجرد فقط صحة النقل أو صحة السند، بل أيضا وضوح المعنى ووضوح الدلالة على صحة عملها، فإنها تكون خرجت عن المنهج. والحمد لله، الكتاب بين أيدينا والسنة بين أيدينا، والحمد لله لا بد أن نثبت صحة هذا العمل وأنه قد عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمله صحابته رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان من القرون المفضلة. أما من جاء ببدعة لم ترد، فهؤلاء نقول لهم: قفوا قفوا، قد خرجتم عن المنهج. لنأخذ مثلا واحدا مرة في الكلمة، وهو مثلا الدعاء الجماعي. نقول لهؤلاء الذين يعملون هذا العمل: أين دليلكم؟ أين دليلكم من الكتاب أو السنة أو من فعل سلف هذه الأمة؟ إذا كان وضعه في مسألة أنا أعتبرها بالنسبة لغيرها يسيرة مع عظمها، فكيف إذا كانت البدعة أعظم؟ لأن البدعة درجات، فكيف إذا كانت أعظم من ذلك؟ هؤلاء الذين يقيمون البدع ومخالفة الشرع، فنقول لهم: أين لكم؟ من أين لكم ذلك؟ هذه إذن بهذه المسألة اليسيرة نستطيع أن نصحح مسيرتنا، وأن يكون المرجع عند التنازع هو للكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم آمنتم بالله. الرد إلى الله، إلى كتابه وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المرجع عند التنازع وعند الاختلاف. أما التعامل فشيء آخر. التعامل أيها الأخوة، أنا أقول هذه الجماعات هي على نوعين، إما من اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد. إن كانت من اختلاف التنوع، أي أن أعمالها من اختلاف العمل، فهؤلاء يعملون في هذا المجال وتلك الجماعة تعمل في هذا المجال، هذه في تحفيظ القرآن، وهذه في التربية، وهذه في الصدقات والزكوات، وهذه في رعاية المحتاجين، وهذه في التعليم، هذا يسمى من اختلاف التنوع ولا يضر والحمد لله. أما إن كان من اختلاف التضاد وهو ما يتعلق بأمور العقيدة الثابتة، فهذا بلاء لا يجوز أن نستمر في الأمة، وهذا هو الذي ينصب عليه النهي في القرآن والسنة من الاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. أما كيف نتعامل معهم؟ طيب، التعامل درجات. ليس صاحب البدعة اليسيرة كصاحب البدعة الكبيرة. فمثلا هناك في الأمة بدع فردية وبدع جماعية، هناك مثلا الصوفية وهناك الرافضة وهناك الأشاعرة وهناك المعتزل، لا نستطيع أن نقول التعامل كلهم معهم بمنهج واحد، يختلف هذا الاسلوب. اما من كان داخل دائرة الاسلام فله حقوق وعليه واجبات. ولا اقول ان نتعاون فيما اتفقنا فيه وان نعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، لا اقول في ذلك، لا، نقول نعم في مسائل الفروع ومسائل الجزئية نعم يبين الحق فيها ولا تختلف قلوبنا من اجلها، كما بينت لكم بعض الخلافات في مسائل فرعية في بعض الاحكام في الصيام او الصلاة او الحج. اما امور العقيدة فاقول نتعاون فيما اتفقنا فيه وينصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويبين الحق فيما اختلفنا فيه، لكن بدون خصام ولا شجار، انما بالاسلوب الحق وبالاسلوب البين بالحكمة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. واجبنا ان نصحح مسيرتنا والخلاف بيننا بحكمة وبكلمة طيبة، لست عليهم بمسيطر. اذا كان المسلم ليس على مسيطرا على الكفار فمن باب اولى ان لا يكون مسيطرا على اهل البدع، لست عليهم بمسيطر، انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. هذا هو منهج القرآن. لسنا مسؤولين يوم القيامة هل اهتدى فلان او لم يهتدي، انما سنسأل هل سعينا من اجل اصلاحه واصلاح عقيدته. فاذا فعلنا ذلك واجتهدنا ببيان الحق له ونصحناه وعلمناه بعد ذلك ليس الامر لنا. يا ايها الذين امنوا لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، اذا حققنا الهداية في انفسنا ومع الاخرين، اما ضلالهم وانحرافهم فيتحملونهم مسؤولية ذلك. ان عليك الا البلاغ، يقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وللانبياء انه على سبيل الحصر ليس عليهم الا البلاغ. فاقول يجب ان ننتبه، هذا لا يمنع مسائل يكون فيها شيء من الهجر، ولكن اريد ان انبه الى موضوع الهجر. موضوع الهجر ايها الاخوة فرع وليس اصل، يطبق حين الحاجة اليه، فقد يطبق مع المبتدع ولا يطبق مع الكافر، بل قد يطبق مع بعض اخوانك ولا قد تطبقه احيانا مع غيرهم، كما هجر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه في مسألة وقع فيها. فالهجر قد يقع حسب المصلحة، والله لا اكلمك ابدا، وليس كما يفعله بعض المسلمين انه هو الاصل. فالهجر يجب ان يستخدم في موضعه الصحيح. نعم الهجر مشروع وله روابطه وله اصوله، وليس مطلقا كما يفهمه البعض، وليس منسوخا كما يتصور البعض انه لا مجال للهجر في حياتهم، لا، الهجر موجود ولكنه كالدواء، ان زاد ضر وان نقص لم ينفع، انما يستخدم الاستخدام الامثل والصحيح، وتختلف الحالات. فان كانت هناك مصلحة في الهجر ولا يترتب عليها مفسدة هجرنا، ان لم تكن هناك مصلحة وقد ترتب مفسدة فلا داعي للهجر حتى مع الاخرين حتى مع الكافرين. الامر يحتاج الى فقه، فنحتاج ايها الاخوة. فاقول لهؤلاء القادة اتقوا الله جل وعلا، ستسألون يوم القيامة عمن استرعاكم الله معكم من جماعات او افراد او مؤسسات او جمعيات، ستسألون امام الله عن هؤلاء، واول ما تسألون عن عقيدتهم وعن منهجهم وعن صحة طريقهم. اتقوا الله، وحدوا صفوفكم، تعاونوا مع اخوانكم، تعالوا الى كلمة سواء. سبحان الله، سبحان الله. الله جل وعلا يقول لنا، قولوا لاهل الكتاب، يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. ومع ذلك لا نجد هذا بين المسلمين. الله يأمرنا ان ندعو اليهود والنصارى الى كلمة سواء بيننا وبينهم، الا ندعو اخواننا المسلمين الى كلمة سواء؟ ما هي مصالح هذا الاختلاف؟ صدقوني ايها الاحبة ان اعظم اسباب الخلاف هي من الهوى ومن الشيطان، بل قد اكون كله كذلك، ومن حظوظ النفس. كل منكم يتق الله. اقول لهؤلاء الاخوة، اقول للمسلمين، اقول للمسؤولين، يتق الله في نفسه. حظوظ النفس، حظوظ الهوى، اسباب تدخل في العمل هي التي تحدث هذا البلاء. والا يا اخي الكريم، اخوانك يدعونك الى الحق والى كلمة سواء والى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الى الكتاب والسنة. لماذا لا تخضع قلوبنا وجوارحنا لهذه الدعوة ولا نكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. كثير بعض المسلمين هداه الله إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له تعال إلى كلمة سواء أخذته العزة بالإثم، إذا قيل له تعال نصحح المنهج، تعال يا أخي الكريم الفيصل بيننا وبينك هو كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف، أخذته العزة بالإثم. المحافظة على المصالح والمكاسب الدنيوية تحول بيننا وبين تصحيح مسيرتنا، فلنتق الله جل وعلا. والله لن تنفعنا الدنيا جميعا ولا زعامات الدنيا ولا رئاسة الدنيا إن لم تكن على الحق وعلى الطريق المستقيم. فأوجه لكم هذه الكلمة من بلاد الحرمين من منبر النور والهدى، فأقول لنتحد ولنتفق على كلمة سواء، لنعنى بمن معنا من هؤلاء الناس في عبادتهم وصلاتهم وصيامهم وعقيدتهم ومنهجهم على منهج أهل السنة والجماعة، على منهج سلف الأمة، على منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هذا هو الواجب علينا، فهي فرصة عظيمة في هذا الشهر. ثم أقول لهؤلاء المبادرة المبادرة، يا أخي الكريم لا تنتظر حتى يأتيك أخوانك، قم أنت وبادر وحاول وكرر وأعد المحاولة، قد تفشل مرة ومرتين، قد لا يستجاب لك ولكن يستجيب لك هؤلاء ولو بعد حين، قد يستجيبون لك ولو بعد سنوات. الكلمة الطيبة لا تندم على قولها، تبادروا. مشكلتنا أننا نحتاج إلى مبادرة، نحتاج إلى وسيط بيننا. لماذا لا نبادر؟ لماذا لا يبادر بعض علماء المسلمين وبعض الدعاة هناك لجمع كلمة المسلمين على كلمة سواء، على كلمة الحق، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، على نبذ الفرقة والخلاف والتنازع، على تصحيح الأعمال من الشوائب والبلاء الذي أصابها بسبب بعدها عن دينها وعن عقيدتها. هذا ما أقوله، والحديث ذو شجون ولكنها كلمة كما قال أخي الكريم في هذا الشهر الكريم، وتحتاج وتحتاج إلى لقاءات وكلمات ومناصحات. وأول ما تحتاج إليه هو الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الذي يسعى لهذا الأمر يجب أن يكون صادقا مع الله، مخلصا في دينه، مخلصا في عقيدته. والذي يجاهد في ذلك وهو صادق، أقول كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولكن لا بد من الصبر، ولا بد من التحمل، ولا بد من وضوح الرؤية، ولا بد من وضوح الأصول والمنطلقات. ومع ذلك لا نستعجل ولا نيأس. يا بني اذهبوا فتحدثوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نحتاج إلى التفاؤل ونحن نعمل هذه الأعمال، إلى بعد النظر، إلى حسن الظن بالله جل وعلا، إلى صدق القلوب، وبعد ذلك أبشروا بالخير. والله المستعان.
إخواني في الله، لا يسعنا في نهاية هذه الكلمة إلا أن نتوجه باسمكم جميعا إلى فضيلة شيخنا الشيخ ناصر العمر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير جزاء، ونقول له جزاك الله خيرا، ونأمل إن شاء الله في المستقبل القريب أن يكون لنا مع فضيلة الشيخ لقاءات أخرى. كما لا ننسى أن نشكر جميع الإخوة الذين قاموا بالتنسيق مع فضيلة الشيخ لتأمين هذا اللقاء، وأيضا نشكر أخانا الذي قام بالترجمة الفورية لإخوانه الذين يتكلمون إنجليزية، كما نشكر لإذاعة الصوت الإسلامي تجاوبها مع إخوانها ونقل هذا اللقاء عبر الإذاعة مباشرة، ونشكر الحضور جميعا من رجال ونساء، آملين أن يتكرر هذا اللقاء مع فضيلته إن شاء الله. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.